بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فقد دخل فصل الشتاء، ولذلك نحب أن نذكر ببعض أحكام المسح على الخفين والجوربين مما يجهله بعض المسلمين. فأقول أولا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وتأملوا في قول مسح عليهما، أي من فوقهما ليس من الأسفل، فمسح عليهما. و لذلك قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه، وأما في الحضر فسيأتي الكلام عليه. واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، بل ذكروا أن الأحاديث في هذا متواترة، الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، يعني ثبتت من عدة طرق لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، هذا أمر لا شك فيه، ولكن اختلفوا في يعني مسألة صفة الخفين أو في مسألة الجوربين ونحو ذلك، ولكن الأصل متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسح أيضا على الجوربين. والخف هو قرين الجورب، أو الخفان هو قرين الجوربين، يعني الخف هو ما صنع من الجلد، والجورب هو كأنه خف من الصوف أو القماش، فلا فرق، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين في الحكم. فهناك من يتنطع أو يتشدد في مسألة المسح على الجوربين أو يشترط شروطا لا دليل عليها فيها تجديد، وهذا التجديد ينافي الرخصة، لأن هذا المسح هو من باب الرخصة، الله شرع لنا المسح على الخفين، وكذلك كما جاء في السنة المسح على الجوربين من باب التخفيف، والرخصة القصد منها التخفيف والتيسير ليس التجديد. فالذين وضعوا شروطا لا دليل عليها شددوا فيها في مسألة الجورب أو الجوربين، وأنه يجب أن يكون بالصفة الفلانية، وأنه لا يتسرب إليه الماء، وأنه لا يوجد فيه قطع، كل هذا لا دليل عليه، لكن الشرط الوحيد هو أن يأخذ مسمى الجورب أو الخف، أن يكون ماسكا أو ثابتا على القدمين حتى يأخذ المسمى فقط، إذا أخذ المسمى ثبت له الحكم. وكما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والكانت خفاف وكذلك جوارب الصحابة إلا مشققة ومخرقة، كانوا فقراء، خاصة الذين كانوا من أهل الصفة، ما كان أحدهم لا يجد إلا الإزار فقط، لذلك بعضهم أو أحدهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز الصلاة في الثوب الواحد، أي الإزار، ما عنده إلا إزار يستر أسفل نصف الأسفل فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم: أول كلكم ثوبين؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يعني هل لكل واحد فيكم له ثوبان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعضهم لا يجد إلا الثوب الواحد، ونحن عندنا ما شاء الله من إيمان الثياب، وندعي الفقر، وندعي أن ثورة الجوع والناس تلقي بالطعام في الايه في القمم، يقول لك ايه ثوره الجياع. في اي جياع؟ والله هذا كله من ايه، من تسويل الشيطان يفسد على الناس امر دينها وامنها. فالشاهد يعني ان المسح على الخفين والجوربين هذا ثابت بالاحاديث الصحيحه. اولا مساله التوقيت، متى يمسح والمدة التي يمسح فيها، الذي ثبت في هذا وما جاء من حديث صفوان بن عسال وكذلك من نحوه من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لحديث صفوان نصه أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هذا نص حديث صفوان. وحديث علي عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جعل أو وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن في المسح على الخفين. طيب متى تبدأ مدة المسح؟ الراجح أنها تبدأ من أول مسحة. كيف؟ يعني أنت الآن توضأت مثلا لصلاة الفجر ثم لبست الجوربين أو الخفين ثم نمت، أو بعد الصلاة صليت الفجر ثم ذهبت رجعت البيت ونمت وأنت ما زلت تلبس الخفين أو الجوربين، ثم استيقظت وأردت أن تصلي الضحى أو أردت أن تتوضأ لصلاة الظهر فمسحت، مسحت مثلا عند صلاة الضحى. هذه بداية التوقيت، يعني تبدأ تحسب اليوم من أول مسحة، ليس من الوضوء، لا من أول مسحة. ثم تستمر يوما وليلة تمسح. طب لو خلعت الجوربين أو خلعت الخفين خلال مدة المسح، لو خلعت ولم تنقض وضوءك وأعدت لبس أو لبست الجوربين مرة أخرى قبل أن تنقض وضوءك لا شيء عليك، تستمر في مدة المسح لم تنقطع. يعني خلع الجوربين لا يقطع مدة المسح إلا إذا نقضت وضوءك قبل أن تلبسه مرة أخرى، لأنك أنت أدخلتهما طاهرتين كما في حديث المغيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا أعدت إدخالهما طاهرتين مرة أخرى خلال مدة المسح فأنت ما زلت عليه على الأصل، الأصل أنك تمسح. لكن لو خلعت ثم نقضت وضوء قبل أن تلبس يبقى عليك أن تتوضأ من جديد وأن تلبس وتبدأ تستأنف أو لا تستأنف، تبدأ المدة من جديد. هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمدة المسح. قلنا بالنسبة للمقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة. يعني إذا أجنب سواء من الجماعة أو من غير ذلك فعليه أن يخلع وأن يغتسل. لا يمسح بعد الجنابة، لا يمسح. عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين وأن يغتسل منهما. طيب ونعم وكذلك نعم جاء من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف. التساخين هي قطع من القماش كان يلفونها حول أرجلهم خاصة في السفر أو في وقت القتال، وكانت هذه التساخين كما قال الصنعاني هنا قال يا جمع تسخان، قال التساخين المراجل والخفاف، وفسرها الراوي بقول يعني الخفاف جمع خف ويعني ذكر أيضا العمائم. فالشاهد أن التساخين سواء كانت الخفاف أو كانت ما يلف على الأرجل هذه يمسح عليها إذا كانت ثابتة على القدم، وكذلك العمائم، ولكن طبعا حكم العمائم يختلف عن الجوارب أو ليه أو الخفاف. طيب وكذلك بالنسبة لمسألة أن صفة المسح كيف يمسح، ثبت من حديث علي أو في أثر علي أنه قال لو كان المسح لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخفين. يعني الآن يعني المتبادر إلى الذهن أن أسفل الخف وأسفل الجوار هو الذي يتسخ. فلو احنا الدين بالعقل أو التشريع والشرع بالعقل فلك أنا أمسح على أسفل إليه الجوار، لكن ليس الدين بالرأي. هناك تشريعات وعبادات علينا أن نلتزم بها كما أنزلت كما جاءت، ولا نتدخل بعقولنا. أصحاب العقول الفاسدة الذين يريدون أن يحرفوا النصوص كلها لتوافق عقولهم الفاسدة قصدا منهم لتحريف الدين، ليس من باب تجديد الخطاب الديني، والمقصود هو تحريف الخطاب الديني ليس تجديد. هذه شعارات كذابة. فالدين ليس بالرأي. نحن الآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. كان يصلي المغرب 3 ركعات، ما نقول لماذا كان يصلي 3 ركعات؟ طب لماذا لم يجعل المغرب 4 ركعات والعشاء 3 ركعات؟ فالآن صاروا يشككون الناس في دينهم مثل هذه الأسئلة، يريدون أن يتدخلوا بعقولهم ليحكموا العقول الفاسدة التي لا تدرك شيئا من حكم الشرع على أحكام التشريع التي تواترت في الأمة وجرى العمل عليها وجاءت النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، يريدون الآن أن يحرفوها بعقولهم، خاصة من دعاة الحداثة كما يقال، وهم يعني يريدون الإحداث في الدين. فالمسح على الخفين يكون من الأعلى، من أول إليه الأصابع إلى نهاية وجه القدم فقط مرة واحدة. تبول لي يديك، مش لازم تدقي الماء وتدلقها تصبها على الايه، رايت بعض الناس ياتي بالماء ويصب على الايه الشعر. طب انت غسلت رجليك ايه؟ تقول لي يديك مجرد الماء يدك تكون مبلوله وتمسح مره واحده فقط، سواء مسحت هذه اليمين اولا ثم اليسار بعد ذلك، او مسحت الاثنين باليمين امر صيام. المهم ان تمسح مره واحده من اعلى الايه الجوره فقط،
بالخمس ولا
ليه انت بليت يديك
بالاربعه يعني؟
يعني ما انت ما الكف كله بقى، ما انت مليت كفك كله، بللت الكف كله وثم ايه مسحت مره واحده فقط. السنه تيسير. يعني ما حديث ان الدين يسر، حديث ابي هريره اخرجه البخاري، ان الدين يسر ولن يشاد الدين احد الا غلبه. طيب هذا الحديث يفهم احيانا من بعض من البعض على وجه خاطئ. يعني كيف؟ يعني يقول لك ان الدين يسر يعني يترك الالتزام بالاوامر الشرعيه تحت دعوى يسر الدين، ثم ياتي الى النصوص التي فيها التيسير ويشدد فيها. والله اعجب من هذا. يعني مثلا مساله المسح على الجوربين، الان تجد البعض يشد يقول لك انا لا انا ما امسح انا اخلع، ولماذا امسح وانا عندي القدره ان انا اخلع الجوربه اتوضا، ثم يترك صلاه الجماعه في المسجد. طب انت الان يقول لك الدين يسر، الدين يسر يعني لا نصلي في المسجد، الدين يسر يشاهد التلفاز وفي الصور المحرمه ونساء الكاسيات العاريات، يقول لك الدين يسر. طب ما هل معنى الدين يسر هو ارتكاب المعاصي باسم الدين او تحت دعوه ان الدين يسر؟ الدين يسر يعني نصوص الدين، نصوص الشريعة ميسرة. الله عز وجل لم يكلفنا بما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من هذا التشريع كما تفضل أخونا الأستاذ أشرف قال، ذكرنا بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره. بقيت بقى الحديث اللي بعد لا يعرف، لا في بقى لفظ آخر، كما يكره أن تؤتى معصيته. فالبعض ينسى النصف الثاني من الحديث هذا، يكره أن تؤتى معصيته، يعني معناه لو أتيت المعصية هذا ليس من اليسر أصلا. يذهب ليشرب الدخان يقول لك الدين يسر، يا علاقة اليسر بالمعصية. يذهب ينظر إلى فلانة أو يقابل فلانة أو التي لا تحل له ويقول لك الدين يصر. يحلف بغير الله الدين يصر. يدعو غير الله يستغيث بالأموات يقول لك الدين يصر. يعني أن يفسد الدين كله تحت دعوة الدين يصر. فده شعار أو كلمة حق وريد بها باطل عند البعض. حديث صحيح في البخاري لكن هيفهم الوجه الصحيح كما فهمناه الآن. فنحن نأخذ بالرخصة التي رخص الله، رخص لنا أن نمسح على الجوربيع نمسح، والله يحب هذا، يحب التيسير لا يحب التعسير، يريد لكم اليسر ولا يريدكم العسر. فعلينا نفقه هذا الكلام وأن نفهم ما يعني شرع الله عز وجل على الوجه الصحيح حتى يعني ننعم بالسعادة. السعادة في الالتزام بشرع الله، طريق الأمن والأمان، طريق الهداية في الالتزام بنصوص الكتاب والسنة كما نقلها الصحابة، بغير تحريف ولا تبديل ولا تدخل بالعقول، وبغير تعصب لأقوال مذهبية ليس عليها دليل، وبغير تحزب لا عصبية ولا حزبية ولا مذهبية في الدين. الإسلام ولا يعرف ذلك. نعم العلماء الذين نقلت مذاهبهم نحترم العلماء، وكلهم لا يدعون إلى التعصب إلى أقوالهم بغير دليل. كان الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى متوفى في العام الرابع بعد المئتين، يعني في أول القرن الثالث الهجري، وكان إماما في العربية وفي الحديث وفي السنة، كان عالما كبيرا. ورغم ذلك ماذا كان يقول محمد بن إدريس الشافعي القرشي؟ يقول لو وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وكان يقول لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ولو كان الشافعي ولو كان أحمد ولو كان أبو بكر. هذا هو الدين، اتباع بدون تعصب لا لمذهب ولا لقول عالم ولا حزبية. ما في دين في أحزاب تحزب، هذه الأحزاب التي فرقت الأمة تحت مسميات مختلفة ودعاوى مختلفة، هم السبب الرئيسي فيما نعاني منه من فتن ومشاكل. هذه الأحزاب هم السبب الرئيسي في سفك الدماء واختلال الأمن في بلاد الإسلام الذي نعاني منه الآن. فعلينا أن نفهم الدين على الوجه الصحيح، وأن ندرك أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا. وجزاكم الله خير حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
حكم المسح اليوم
القصير هو تحت الكعبين؟ لا تحت الكعبين لا، لأن القدمان ما هو الكعبان هما العظمان، إن يتأن على جنبي القدم ليس الخلف بتاع لعبة الكورة دي، لعبة الكورة ده اسمه عقب، شطها بالكعب. لا خط ده تعبير خط أشرف هالم طبعا أكثر منه. العقب الله يبارك، العقب هو إيه؟ مؤخر القدم. العقب هذا اللي نسميه كعب اسمه ايه؟ عقب اسمه ايه؟ ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ما معنى ذلك؟ أن بعض الصحابة كان في إحدى الغزوات أو في إحدى الأصفار رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لم يمس الماء وعقبهم، الماء لم يصل إلى العقب، العقب اللي هو ايه؟ المؤخر هذا اللي يمر على الكعب، ده اسمه عقب، اسمه ايه؟ عقب. فمن لم يصل الماء الى العقب او لم يمس وضوء باطل. اما الكعبان هما ايه؟ العظمتين دول، العظمان الناتان على جنبي الايه؟ القدم، هذان العظمان يسميان بالكعبين. فالجورب او الخف عليه ان ايه؟ ان يغطي الايه؟ الكعبين. اما الخفاف او الجورب القصيره بنراها هذه الايام خاصه من بعض اخواننا الاعاجم يلبس ايه؟ هذا ليس جوره بس وليس خفه بس، انا لم اي ماشي الموضه بقى هو يتحمل بقى الموضه ما يمسع. اتفضل.
في شيء معين يعني للكبار او غير القادرين او فقط
بالنسبه لي حضرتك؟ لا 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 لا، ما في لكل ولو حتى عنده 5 سنوات. رخصة عامة، رخصة عامة.
هو قادر أن يخلع الجراب.
ما الأمر لم يعلق بالقدرة حفظك الله. هذه رخصة رخصة للتيسير على جميع المسلمين، مثل رخصة القصر في السفر.
يعمل نفس
لا 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 لا، الرخص التي جاءت في الشريعة الأصل فيها أنها عامة، لأن الغرض منها التيسير، فلو حددت أو قيدت بقيود معينة لم تصل رخصة، خلاص خرجت عن حد له الرخصة. نعم تفضل.
اليد الواحد يعني الاثنين
بغض النظر، المهم تكون بس تكون لسه مبلولة. يعني انت لو بليت مثلا يدك اليمنى ومسحت على الرجل اليمنى الاول، لو لسه ما زال في اثر الماء تمسح على اليسرى، لو الاثر ما راح يبقى بالله مره اخرى تمسح عليه اليسرى، او تمسح باليمنى على اليمنى وباليسرى على اليسرى، كلاهما صحيح.
ولو في الرجل مرض مكان معين ما يجيبش على بقى ما لابس الشراب، لا ليها غرض معين.
دي مساله اخرى، دي مساله احنا بنتكلم على اصل الترخيص، الاصل انها رخصه عامه للمريض وللصحيح، المسافر والمقيم، لكن مدة المسافر تختلف عن مدة المقيم، للكبير والصغير، تشريع عام. وهذا هو تيسير الله. الله يحفظك، بارك الله فيك، بارك الله فيك، صلى الله على محمد وآله وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقد دخل فصل الشتاء، ولذلك نحب أن نذكر ببعض أحكام المسح على الخفين والجوربين مما يجهله بعض المسلمين. فأقول أولا كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث المغيرة بن شعبة أنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وتأملوا في قول مسح عليهما، أي من فوقهما ليس من الأسفل، فمسح عليهما. و لذلك قال الأمير الصنعاني في سبل السلام: والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه، وأما في الحضر فسيأتي الكلام عليه. نعم. واتفق العلماء على جواز المسح على الخفين، بل ذكروا أن الأحاديث في هذا متواترة، الأحاديث في المسح على الخفين متواترة، يعني ثبتت من عدة طرق لا شك فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه، هذا أمر لا شك فيه. ولكن اختلفوا في يعني مسألة صفة الخفين أو في مسألة الجوربين ونحو ذلك، ولكن الأصل متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه. وكذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم مسح أيضا على الجوربين. والخف هو قرين الجورب، أو الخفان هو قرين الجوربين، يعني الخف هو ما صنع من الجلد، والجورب هو كأنه خف من الصوف أو القماش، فلا فرق، والشريعة لا تفرق بين المتماثلين في الحكم. فهناك من يتنطع أو يتشدد في مسألة المسح على الجوربين أو يشترط شروطا لا دليل عليها فيها تجديد، وهذا التجديد ينافي الرخصة، لأن هذا المسح هو من باب الرخصة، الله شرع لنا المسح على الخفين، وكذلك كما جاء في السنة المسح على الجوربين من باب التخفيف، والرخصة القصد منها التخفيف والتيسير ليس التجديد. فالذين وضعوا شروطا لا دليل عليها شددوا فيها في مسألة الجورب أو الجوربين، وأنه يجب أن يكون بالصفة الفلانية، وأنه لا يتسرب إليه الماء، وأنه لا يوجد فيه قطع، كل هذا لا دليل عليه. لكن الشرط الوحيد هو أن يأخذ مسمى الجورب أو الخف أن يكون ماسكا أو ثابتا على القدمين حتى يأخذ المسمى فقط. إذا أخذ المسمى ثبت له الحكم. وكما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية والكانت خفاف وكذلك جوارب الصحابة إلا مشققة ومخرقة كانوا فقراء خاصة الذين كانوا من أهل الصفة ما كان أحدهم لا يجد إلا الإزار فقط. لذلك بعضهم أو أحدهم كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن جواز الصلاة في الثوب الواحد أي الإزار ما عنده إلا إزار يستر أسفل نصف الأسفل فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم أول كلكم ثوبين يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هل لكل واحد فيكم له ثوبان؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بعضهم لا يجد إلا الثوب الواحد ونحن عندنا ما شاء الله من يمن الثياب وندعي الفقر وندعي أن إيه أن ثورة الجوع والناس تلقي بالطعام في القمم يقول لك إيه ثورة الجياع في أي جياع والله هذا كله من إيه من تسويل الشيطان يفسد على الناس أمر دينها وأمنها. فالشاهد يعني أن المسح على الخفين والجوربين هذا ثابت بالأحاديث الصحيحة. أولا مسألة التوقيت متى يمسح والمدة التي يمسح فيها الذي ثبت في هذا وما جاء من حديث صفوان بن عسال وكذلك من نحوه من حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحديث صفوان نصه أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. هذا نص حديث صفوان. وحديث علي عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم جعل أو وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن في المسح على الخفين. طيب متى تبدأ مدة المسح؟ الراجح أنها تبدأ من أول مسحة. كيف؟ يعني أنت الآن توضأت مثلا لصلاة الفجر ثم لبست الجوربين أو الخفين ثم نمت بعد الصلاة صليت الفجر ثم ذهبت رجعت البيت ونمت وأنت ما زلت تلبس الخفين أو الجوربين ثم استيقظت وأردت أن تصلي الضحى أو أردت أن تتوضأ لصلاة الظهر فمسحت مثلا عند صلاة الضحى. هذه بداية التوقيت يعني تبدأ تحسب اليوم من أول مسحة ليس من الوضوء لا من أول مسحة ثم تستمر يوما وليلة تمسح. طب لو خلعت الجوربين أو خلعت الخفين خلال مدة المسح لو خلعت ولم تنقض وضوءك وأعدت لبس أو لبست الجوربين مرة أخرى قبل أن تنقض وضوءك لا شيء عليك تستمرك مدة المسح لم تنقطع. يعني خلع الجوربين لا يقطع مدة المسح إلا إذا نقضت وضوءك قبل أن تلبسه مرة أخرى لأنك أنت أدخلتهما طاهرتين كما في حديث المغيرة قال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فإذا أعدت إدخالهما طاهرتين مرة أخرى خلال مدة المسح فأنت ما زلت عليه على الأصل. الأصل أنك تمسح لكن لو خلعت ثم نقضت وضوء قبل أن تلبس عليك أن تتوضأ من جديد وأن تلبس وتبدأ تستأنف أو لا تستأنف تبدأ المدة من جديد هذا بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لمدة المسح. قلنا بالنسبة للمقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولا يليهن إلا من جنابة يعني إذا أجنب سواء من الجماعة أو من غير ذلك فعليه أن يخلع وأن يغتسل لا يمسح بعد الجنابة لا يمسح عليه أن يخلع الخفين أو الجوربين وأن يغتسل منهما. طيب نعم وكذلك نعم. جاء من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف. التساخين هي قطعة من القماش كانوا يلفونها حول أرجلهم، ها، خاصة في السفر أو في وقت القتال. وكانت هذه التساخين كما قال الصنعاني هنا، قال يا جمع تسخان، قال التساخين المراجل والخفاف. وفسرها الراوي بقوله يعني الخفاف جمع خف، ويعني ذكر أيضا العمائم. فالشاهد أن التساخين سواء كانت الخفاف أو كانت ما يلف على الأرجل، ها، هذه يمسح عليها إذا كانت ثابتة على القدم، ها. وكذلك العمائم، ولكن طبعا حكم العمائم يختلف عن الجوارب أو ليه أو الخفاف. طيب، وكذلك بالنسبة لمسألة أن صفة المسح كيف يمسح، ثبت من حديث علي أو في أثر علي أنه قال لو كان المسح، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على أسفل الخف أولى من المسح على أعلى. ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخفين. يعني الآن يعني المتبادر إلى الذهن أن أسفل الخف وأسفل الجوار هو الذي يتسخ. فلو إحنا الدين بالعقل أو التشريع أو الشرع بالعقل يقول لك أمسح على أسفل الجوار، لكن ليس الدين بالرأي. هناك تشريعات وعبادات علينا أن نلتزم بها كما أنزلت كما جاءت، ولا نتدخل بعقولنا. أصحاب العقول الفاسدة الذين يريدون أن يحرفوا النصوص كلها لتوافق عقولهم الفاسدة قصدا منهم لتحريف الدين، ليس من باب تجديد الخطاب الديني، والمقصود هو تحريف الخطاب الديني ليس تجديد. هذه شعارات كذابة. فالدين ليس بالرأي، نحن الآن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم نفعل. كان يصلي المغرب 3 ركعات، ما نقول لماذا كان يصلي 3 ركعات؟ طب لماذا لم يجعل المغرب 4 ركعات والعشاء 3 ركعات؟ الآن صاروا يشككون الناس في دينهم بمثل هذه الأسئلة، يريدون أن يتدخلوا بعقولهم ليحكموا العقول الفاسدة التي لا تدرك شيئا من حكم الشرع على أحكام التشريع التي تواترت في الأمة وجرى العمل عليها وجاءت النصوص الثابتة في الكتاب والسنة، يريدون الآن أن يحرفوها بعقولهم، خاصة من دعاة الحداثة كما يقال، وهم يعني يريدون الإحداث في الدين. فالمسح على الخفين يكون من الأعلى، من أول الأصابع إلى نهاية وجه القدم فقط مرة واحدة. تبل يديك، مش لازم تجيب ماء وتدلقها تصبها على الايه، رايت بعض الناس ياتي بالماء ويصب على الايه الشرايط. طب انت غسلت رجليك ايه؟ تبل يديك مجرد الماء، يدك تكون مبلوله وتمسح مره واحده فقط، سواء مسحت هذه اليمين اولا ثم اليسار بعد ذلك، او مسحت الاثنين باليمين امر سيئ. المهم ان تمسح مره واحده من اعلى الايه الجورب فقط،
بالخمس ولا
بالأربعة؟ أنت بليت يديك
بالأربعة يعني.
يعني أنت ما الكف كله بقى، أنت مليت كفك كله، مللت الكف كله ثم إيه مسحت مرة واحدة فقط. السنة تيسير. يعني ما حديث إن الدين يسر، حديث أبي هريرة أخرجه البخاري، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. طيب هذا الحديث يفهم احيانا من بعض من البعض على وجه خاطئ. يعني كيف؟ يعني يقول لك ان الدين يسر يعني يترك الالتزام بالاوامر الشرعيه تحت دعوى يسر الدين، ثم ياتي الى النصوص التي فيها التيسير ويشدد فيها. والله اعجب من هذا. يعني مثلا مساله المسح على الجوربين، الان تجد البعض يشد يقول لك لا ما امسح، انا اخلع. ولماذا امسح وانا عندي القدره ان انا اخلع الجوار واتوضا؟ ثم يترك صلاه الجماعه في المسجد. طب انت الان يقول لك الدين يسر، الدين يسر يعني لا نصليها في المسجد. دين يسر يشاهد التلفاز وفيه لصور المحرمة ونساء الكاسيات العاريات، يقول لك الدين يسر. طب ما هل معنى الدين يسر هو ارتكاب المعاصي باسم الدين أو تحت دعوة أن الدين يسر؟ الدين يسر يعني نصوص الدين، نصوص الشريعة ميسرة. الله عز وجل لم يكلفنا بما لا نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. يريد الله بكم النصر ولا يريد بكم العسر، من هذا هذا التشريع. كما تفضل أخونا الأستاذ أشرف قال ذكرنا بحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره. بقية بقى الحديث اللي بعد لا يعرف، لا في بقى لفظ آخر، كما يكره أن تؤتى معصيته. فالبعض ينسى النصف الثاني من الحديث هذا، يكره أن تؤتى معصيته، يعني معناه لو أتيت المعصية هذا ليس من اليسر أصلا. يذهب يشرب الدخان يقول لك الدين يسر، يعني علاقة اليسر بالمعصية. يذهب ينظر إلى فلانة أو يقابل فلانة أو التي لا تحل له ويقول لك الدين يسر. يحلف بغير الله الدين يسر. يدعو غير الله، يستغيث بالأموات، يقول لك الدين يسر. يعني أن يفسد الدين كله تحت دعوة الدين يسر. فده شعار أو كلمة حق يريد بها باطل عند البعض. حديث صحيح في البخاري لكن هيفهم الوجه الصحيح كما فهمناه الآن. فنحن نأخذ بالرخصة التي رخص الله، رخص لنا نمسح على إيه؟ على الجوربية نمسح، والله يحب هذا، يحب التيسير لا يحب التعسير. يريد لكم اليسر ولا يريدكم له العسر. فعلينا نفقه هذا الكلام ونفهم ما يعني شرع الله عز وجل على الوجه الصحيح حتى يعني ننعم بالسعادة. السعادة في الالتزام بشرع الله، طريق الأمن والأمان، طريق الهداية في الالتزام بنصوص الكتاب والسنة كما نقلها الصحابة، بغير تحريف ولا تبديل ولا تدخل بالعقول، وبغير تعصب لأقوال مذهبية ليس عليها دليل، وبغير تحزب، لا عصبية ولا حزبية ولا مذهبية في الدين. الإسلام لا يعرف ذلك. نعم العلماء الذين نقلت مذاهبهم نحترم العلماء، وكلهم لا يدعون إلى التعصب إلى أقوالهم بغير دليل. كان الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى متوفى في العام الرابع بعد المئتين، يعني في أول القرن الثالث الهجري، وكان إماما في العربية وفي الحديث وفي السنة، كان عالما كبيرا. ورغم ذلك ماذا كان يقول محمد بن إدريس الشافعي القرشي؟ يقول لو وجدتم كلامي يخالف الحديث فاضربوا بكلامي عرض الحائط. وكان يقول لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ولو كان الشافعي ولو كان أحمد ولو كان أبو بكر. هذا هو الدين، اتباع بدون تعصب، لا لمذهب ولا لقول عالم ولا حزبية. ما في دين في أحزاب تحزب، هذه الأحزاب التي فرقت الأمة تحت مسميات مختلفة ودعاوى مختلفة، هم السبب الرئيسي فيما نعاني منه من فتن ومشاكل. هذه الأحزاب هم السبب الرئيسي في سفك الدماء واختلال الأمن في بلاد الإسلام الذي نعاني منه الآن. فعلينا أن نفهم الدين على الوجه الصحيح، وأن ندرك أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ونسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما نافعا. وجزاكم الله خير حسن استماعكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.
حكم المسح اليوم القصير
هو تحت الكعبين؟ لا تحت الكعبين لا، لأن القدمان ما هما الكعبان هما العظمان، إن يتأن على جرمي القدم ليس الخلف بتاع لعبة الكرة، دي لعبة الكرة ده اسمه عقب، شطها بالكعب. لا خطأ، ده تعبير خطأ، أشرف هالب طبعا أكثر مني. العقب الله يبارك، العقب هو إيه؟ مؤخر القدم. العقب هذا اللي نسميه كعب اسمه ايه؟ عقب. اسمه ايه؟ ويل للأعقاب من النار، حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. ما معنى ذلك؟ أن بعض الصحابة كان في إحدى الغزوات أو في أحد الأصفار رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعضهم لم يمس الماء وعقبهم، الماء لم يصل إلى العقب، العقب اللي هو إيه؟ المؤخر هذا اللي يمر على الكعب، ده اسمه عقب، اسمه إيه؟ عقب. فمن لم يصل الماء إلى العقب أو لم يمس، وضوء باطل. أما الكعبان هما إيه؟ العظمتين دول، العظمان الناتان على جنبي القدم، هذان العظمان يسميان بالكعبين. فالجورب أو الخف عليه أن يغطي له الكعبين. أما الخفاف أو الجوارب القصيرة بنرى هذه الأيام خاصة من بعض إخواننا العاجم يلبس إيه؟ هذا ليس جورب بس وليس خفا أصلا. أي ماشي الموضة بقى هو يتحمل بقى الموضة. ما يمسع تفضل.
في شيء معين يعني للكبار أو غير القادرين فقط
بالنسبة لي حضرتك؟ لا 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 ما في لكل، ولو حتى عنده 5 سنوات رخصة عامة، رخصة عامة.
قادر أن يخلع الجراب،
ما الأمر لم يعلق بالقدرة حفظك الله، هذه رخصة، رخصة للتيسير على جميع المسلمين، مثل رخصة القصر في السفر.
يعمل نفس
لا 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 لا، الرخص التي جاءت في الشريعة الأصل فيها أنها عامة، لأن الغرض منها التيسير، فلو حددت أو قيدت بقيود معينة لم تصل رخصة، خلاص خرجت عن حد له الرخصة. نعم تفضل.
اليد الواحد يعني
الاثنين بغض النظر المهم تكون، بس يكون لسه مبلولة. يعني انت لو بليت مثلا يدك اليمنى ومسحت على الرجل اليمنى الاول، لو لسه ما زال في اثر الماء تمسح على اليسرى، لو اثر ما راح يبقى بالله مرة اخرى تمسح عليه اليسرى، او تمسح باليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، كلاهما صحيح.
ولو في الرجل مرض في مكان معين ما يجيبش عليها المهم هذا الشراب لاقيها غلط معين،
دي مسألة اخرى، دي مسألة احنا بنتكلم على اصل الترخيص. الأصل أنها رخصة عامة للمريض وللصحيح، المسافر والمقيم، لكن مدة المسافر تختلف عن مدة المقيم، للكبير والصغير، تشريع عام. هذا هو تيسير الله. الله يحفظك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. صلى الله على محمد وآله وسلم.